أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أيها السادة الأحبة الفضلاء مع هذا البرنامج الجديد، تدبر أسرار التنزيل. صحيح أننا تناولنا بعض الحلقات في رمضان من باب التفاؤل بأن يكون ميلاد هذا البرنامج في رمضان، فيولد في أحضان القرآن وفي أحضان الطهر والصيام، وكل مولود يعني بدأ في هذا الطهر فحتما سيكون مولودا سعيدا إن شاء الله، يعني يمنى بالفضائل والمنح والهبات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تتنزل علينا طيلة هذا البرنامج وبعده وقبله وفيه إن شاء الله. النهاردة طبعا أنا لابد وإحنا بنتكلم عن تدبر أسرار التنزيل أن أضع مقدمات مهمة جدا تتعلق بالقرآن، تتعلق بالرسالة، تتعلق بالوحي، وأنبه كذلك على معجزات للقرآن بحق ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا اسمحوا لي أن أغير من الأسلوب الذي اتبعته من قبل، فأبدأ بتلقي اتصالات بس في الموضوع بتاعنا احنا، بس أنا هعرض أسئلة ومن خلال البرنامج نبدأ نسمع السادة المشاهدين في هذه الأجوبة، يعني نفيد ونستفيد. فالبرنامج يعد برنامجا مفتوحا وموصولا بالمشاهدين. بعض الناس يقول لي طب ليه غيرت النظام بتاعك مع انك انت كنت قافل قفلة جامدة؟ اقول لك غيرته طوعا لطريقة القرآن. القرآن علمنا طريقة، يعني ربما طبعا هي في كل الأحوال مفيدة ولكن في حالتنا هذه تكون أكثر إفادة، هي قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تأمل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بمنهج، منهج في التدريس ومنهج في التعليم ومنهج في التحقيق ومنهج كذلك في الدرس العلمي المفيد. بمعنى رب العالمين قال الرباني، الرباني هو الذي يتقيد بهذا الأمر بأن يكون معلما ويكون دارس ويكون دارسا. فإذا مهمتنا حتى نتصل بالله وحتى نحقق الربانية التي هي أمل كل إنسان وكل محب لله أن يكون موصولا ورباني، رباني يعني منسوب للرب ومتصل بالرب ومستمد لكل مناهجه ولكل طرقه ولكل تصوراته، إن صح كلمة تصور دي لأن كلمة تصور دي عليها تعليقات لبعض العلماء، لكن هو مستمد لكل سبيله ولكل منهاجه من الله تبارك وتعالى، من رب العالمين. فهذا الرباني جعل الله عز وجل من علامة ربانيته أنه يعلم ويدرس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهنا السؤال يجي، طيب يعني الرباني بيبدأ بالتعليم وبعدين الدراسة؟ المفروض الإنسان يبدأ الأول بالتدريس، بالدراسة الأول، بالدرس العلمي الممحص، حتى إذا فهم المسألة بدأ يعلمها للغير. يعني الأول أتعلم وبعدين أعلم. ازاي هنا جت المسألة ايه؟ نقول هنا اصل القضية قضية جذرية. الجذرية بمعنى ايه؟ ان تقدر تقول اولها مرتبط باخرها واخرها مرتبط باولها. انا عشان ادرس صح لابد ان انا اشتغل بتدريس هذه المادة، انزل بها للواقع من خلال المحاورات العلمية، من خلال الاخذ والرد، من خلال تبادل الفكرة، من خلال النقاش في القضية، تترسخ القضية، تتضح القضية، تظهر القضية وتتأصل وأحفظ القضية. يعني مثلا في بعض المواد كنا وإحنا في ثانوي، في كلية وفي ثانوي، نعم، كنت بعمل إيه في الأزهر؟ أنا كنت باجي الدرس اللي أخده في المعهد وبعدين الكلية، كنت اللي باخده من الدكاترة والمشايخ العصر لحد العشاء ابدا ادرسه للناس. طبعا بعض الناس اللي عندنا مصطلحات جامده وحاجات من دي ما كانش بيتقبل، اقول والله لو مش لاقي حد هقعد ادرسه للعمدان المسجد. المهم ان انا احقق هذه الطريقه. طريقه ايه؟ عايز اتعلم علم، عايز افهم ماده، ابدا ادرسها للناس. واحد يسالني سؤال ما اعرفوش اضطر ابحث، يسالني في مساله او انا شرحتها غلط اضطر اتاكد. فمن خلال هذا الدرس ومن خلال هذه المفاعله ومن خلال التعليم بيتم التعلم الحق. اذا لا اتحقق بفكره ولا اكون من اهلها الا اذا قمت بتعلمها ونشرها، ثم الزياده، ثم الافاده، ثم بيان ما عندي من اخطاء او ما عندي من مآخذ. اذا يا احباب ارجع واقول ان انا دلوقتي حاليا عشان خاطر افهم الماده فهما جيدا وجب علي ان اقوم بتدريس هذه الماده والتفاعل معها. طيب انت بتقول لي دلوقتي احنا هنشترك مع بعضنا في حلقات او في هذه الحلقة بالذات بداية منها، واحنا بنتكلم عن تدبر اصل التنزيل، اصل المنهج اللي انا نازل به. انا عامل هذا المنهج من اجل ان انشره في كل الناس. احنا عايزين يعني نفعل التعامل الحق مع القرآن، بمعنى لنا تعامل ولكن نريد أن يكون تعاملا فعالا مثمرا. نفسي كل واحد يمسك معاه المصحف ويبدأ بورقة وقلم ويدون مرائيه في هذه الآية. واحد يقول ما لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، أقول لك لا، ده اسمه تدريب عملي. التدريب عملي غير التصدر للتدريس. أنا التدريب عملي ببدأ أشغل ملكاتي وأنظر بعد أن أتفهم الآيات، ثم أنظر بعد ذلك أراجعها على أفهام السابقين وعلى تدريس السابقين وعلى ما دونه العلماء السابقون. فالشاهد أننا سنبدأ منهجا عمليا، ونريد أن نؤصل لهذا المنهج أولا بأسئلة، ثم بعد ذلك نتكلم في موضوعنا ونتلقى اتصالاتكم بإذن الله في خلال البرنامج وإجابة على هذه الأسئلة. أول سؤال هيتعلق بالوحش. ياريت الجميع كده يبقى مستحضر لو معاه ورقة وقلم ويكتب ورانا الأسئلة ديت، والسؤال اللي تعرف تجاوبه جاوبه. طيب الجايزة ايه؟ الجايزة ان احنا هندعي للي هيجيب اجابة صحيحة وكل المشاهدين يأمنوا ورانا. يعني بقى شوف بقى عدد المشاهدين قد ايه بفضل الله في مصر وغير مصر وفي السعودية وتونس والجزائر وليبيا والعالم العربي كله والعالم غير العربي، هيأمنوا على دعوتنا. لك يا من تجيب او لك يا من تجيبين. فاول سؤال شغل ذهنك معايا، حاول تكتب، هو ايه؟ هو ما هو تعريف الوحي؟ اذا كان القرآن هو وحي الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ايه تعريف الوحي في اللغة وتعريف الوحي كذلك في الاصطلاح؟ ايه هو تعريف الوحي؟ اللي يعرف طبعا يجيب على هذه الاسئلة يتصل بنا، وطبعا اكيد رقم القناة هيبقى واضح على الشاشة امام حضراتكم ان شاء الله. طيب قبل ما ابدأ انا بالاجابة هسيب فرصة للسادة المشاهدين حتى يجيبوا. السؤال الثاني، كيفية وحي الله إلى الرسل، ما هي الكيفية التي ينزل الله عز وجل بها كلامه على المرسلين؟ كيفية وحي الله إلى الرسل. السؤال الثالث، ومش هكتر عليك أكتر من كده عشان ما تقوليش أنا نسيت، أقول لك كيفية نزول جبريل بالقرآن. أنا بحدد هو بالقرآن لأن ممكن جبريل ينزل بتفسير القرآن وبيان معناه، لكن أنا هنا بقول كيفية نزول جبريل بالقرآن على النبي محمد. يبقى عد الأسئلة تاني، ما هو تعريف الوحي في اللغة والشرع أو اللغة والاصطلاح، وما هي كيفية وحي الله إلى الرسل، كذلك ما هي كيفية نزول جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دي أول أسئلة. وعلى بال ما إن شاء الله تجينا الإجابات من حضراتكم أقول معاكم إيه. أول حاجة أنا نفسي يعني أبوح بها إلى أحبابي المشاهدين، وهي إن رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يعني هذا ضمان، وقل إن شئت أن الله تكفل بحفظ هذا الكتاب، حفظه بحروفه وحفظه كذلك بمعانيه. حفظ الحروف أي الحروف المرسومة والمدونة، الصورة كاملة والآيات كاملة والتشكيل واضح، وحتى النقاط وحتى هذه المسائل التي تضبط المصحف موجودة وميسرة بسهولة النطق بالقرآن وضبطه وإحكام تلاوته. فحفظ الله للكتاب صار حقيقة واقعة للألفاظ، للكلمات، للرسوم، لكل شيء. كذلك فيه نوع ثاني من أنواع حفظ القرآن، وهو حفظ الأداء الصوتي. يعني القارئ في عصرنا هذا، يعني بداية القرن 21 وبداية القرن 15، أو إحنا في القرن 15 الهجري، إذا انضبط على أحكام التجويد بمعنى أعطى كل حرف حقه ومستحقه، تسمعه يتلو القرآن مطابقا تماما للعربي الأول، أو كل الصحابي الذي تلقى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من انضبط بقواعد التجويد وبالمدود والتفخيم والترقيق وغير ذلك من هذا العلم الفضيل، ينطق بالقرآن ويؤدي القرآن كما كان يؤديه الصحابي الأول الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع في الأشرطة، تسمع من المشايخ، تسمع من الأئمة المحققين القرآن كأنه نزل الآن غضا طريا، لم يتغير منه شيء. فهذا يعد من أجلى وأظهر أنواع الحفظ. فلم يقف الحفظ عند الحروف والكلمات والرسم، بل وصل إلى الآداء والنغم، بل وصل إلى طريقة النطق بالحرف من تفخيم أو ترقيق أو استعلاء أو استفال أو غير ذلك. وهذا من حفظ الله لهذا الكتاب. النقطة الثانية اللي أحب أقف عندها، إن القرآن هو معجزة الرسالة المحمدية. في عندنا حاجة اسمها معجزة رسالة، وفي حاجة عندنا اسمها معجزة رسول. معجزة الرسالة هي القرآن، وهي الباقية ببقاء الرسالة. يعني معجزات الرسول لا يراها إلا من عاش في عصر الرسول ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، بعضهم ألف في هذه المعجزات فبلغ 1000 معجزة أو أكثر. فما من معجزة كانت لنبي أو لرسول إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها. شوف، إن كان البحر قد انشق لموسى، فقد انشق القمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا أطفأ الله النيران لإبراهيم، فقد أطفأ الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نيران الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذا كان الماء قد نبع من الصخر لموسى، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، نبع الماء من الحجر. فهذا أمر قد يتكرر وقد يحدث كثيرا، لكن الذي لا يحدث إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أن ينبع الماء من بين العصب والجلد واللحم والعظام، حتى سقى جيشا كله بلغ 1000 من وعاء وضع يده الشريفة فيه، والكل قد حمل الماء والكل قد شرب. 1000 شربوا من الماء النابع من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من الحجارة لما تفجر منه النهار، فمعجزة موسى إن خرج الماء من الحجر فهذا يحدث كثير ونراه، لكن نبع الماء من بين أصابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لم يعرفه الناس من قبل. تجد أن الحيوان قد تكلم معه النبي وفهم لغته واستطاع أن يستمع إليه وأن يصغي إليه وأن يفهم مراده. جاءه الجمل شاكيا، جاء الجمل شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وباكيا، فسأل من صاحب هذا الجمل، فقام شاب وقال أنا. قال إن هذا الجمل يشتكي قلة العلف وكثرة الكلف، اتقوا الله في هذه البهائم. وهذا الذئب في الصحراء يختطف شاة ويطير بها، وإذا بالراعي يلاحقه حتى يدركه، فيلقي الذئب بالشاة التي معه ثم يقف بعيدا ويقول للراعي: أتحرمني رزقا رزقني الله إياه؟ ففغر الراعي فاه ووقف مندهشا. ذئب يتكلم؟ قال: هناك أعجب من ذلك، رجل في مكة يأتيه خبر السماء صباح مساء. فهذه الأشياء تكلمت للنبي وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد أن الجزع الذي كان يخطب عليه أن وحن لفراق النبي لما صنعوا للنبي منبرا، وقد كان يقف أو يستند إلى الجزع، جزع نخلة كان في المسجد، فلما صنع له منبرا صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر سمع أنين الجزع كالبكر كالناقة العشراء التي تحس بألم المخاض، آلاف كانوا يحضرون وسمعوا أنين الجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وضمه إليه وقال: لو لم أفعل ذلك لظل يئن إلى يوم القيامة. حتى الجزع يشتاق إلى النبي ويحب النبي، بل إن الصخر والجبل أحد يستجيب للنبي وتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة كان يقف على أحد هو ومعه أبو بكر ومعه عمر وعثمان، فيهتز فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيضربه النبي ضربة المحب بقدمه ويقول: أثبت أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ويقول في أحد، شوف المشاعر أحد، أنت لما تروح هناك يعني في المدينة تقف أمام أحد تحس أن جبل ليه مشاعر متدفق، في حنين بيننا وبينه، في يعني الجبل بنحس ان هو يعني كالام الرؤوم كده بتحتضن من يقترب منه او يقف عليه او يلاحظه، جبل ليه حنين غريب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: احد جبل يحبنا ونحبه. الله، ايه ده؟ ده كل شيء انت بتتفاعل معايا محمد. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن هنا الحجب بقى، هنا الحجب اللي بتمنعنا عن فهم هذه اللغات، ولكن لا تفقهون تسبيحه. محجوبون ببشريتنا وبوضعنا الإنساني هذا أن نكون على هذا النحو، أصوات من حولنا لا نراها لا نسمعها، ربما تسمعها الدواب، أشياء تتحرك ليست بالجامدة، كل شيء في الكون، الكون كله مفعم بحب الله وذكره وحب من أحب الله. ولذلك من بركات القرب من الله وبركات الطاعة أن الأشياء تأتيك هي وتميل إليك وتعطف عليك وتحن إليك. إذا دخل الصالح بيته كأن جدران البيت تحتضنه، وإذا دخل الطالح كأن كل شيء ينكره ويبغضه، لأن الكون يحب الله ويحب من يحب الله. المطيع منسجم مع النواميس الربانية التي نصبها الله في الكون، ولذلك ما بيحسش فيها بالنفرة، هو يحس بأنس في كل مكان، لا يحس بوحشة ولا يحس بغرابة. أرجع فأقول: إذا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، كلمه الحجر: إني لأعرف حجرا في مكة، حديث مسلم الذي روي في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الموضوع؟ الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له من المعجزات ما لم تكن لنبي ولا لرسول قبله، لكنها معجزة رسول محصورة بزمان الرسول وموقف الرسول، فاذا مات الرسول ايه اللي يشهد لي؟ معجزة الرسالة اللي هو القرآن. فبقاء القرآن فينا يعني بقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينا، ولذلك من حفظ القرآن أو وعى القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. لماذا؟ لأنه يحمل المعجزة الناطقة التي لا يعني يأتي عليها زمان ويصيبها الوهن أو يصيبها الضعف أبدا. فالقرآن لا يخلق على كثرة الرد، ولا تفنى عجائبه، ولا تنتهي ما فيه من كنوز، لأن القرآن صفة الله الدائمة، فلذلك خيره دائم لا ينقطع. القرآن كلام الله وفيه صفاته، نرى فيه ربنا، ليس لنا سبيل إلى الرب إلا عن طريق القرآن، فلذلك لا يخلق، يعني لا يصيبه الوهن والضعف كالثوب الخالق اللي داب خلاص ما هوش خلاص يبعنا منه. لا لا لا، ده لا يزال الناس يقرؤون القرآن وتتجدد معانيه، وتلاقي فيه من المعجزات المبهرات شيء غريب كما سيأتي معنا. يعني شوف، من دلائل أن هذا القرآن من عند الله، انظر انظر إلى الحفظ الذي حفظه الله لهذا الكتاب في كل الأعصار، رغم توافر الهمم على الطعن فيه وعلى إرادة إسقاط ولو حرف منه، إلا أنهم خابوا جميعا وما استطاعوا أن يفوزوا أو يخرجوا من ذلك بنصيب. كم من محاولات، كم من محاولات، وكم من أموال أنفقت لتحريف حرف من القرآن وما استطاعوا. ذلك لأن الله عز وجل قد تعهد بحفظه. تقرأ في الكتب الأخرى أو في الأديان الأخرى حاجات غريبة، تسمع مثلا كتاب من الكتب يبدأ بقصص وحواديت وحكايات مقطوعة النسب إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين، كتبت بعد 100 سنة 200 سنة أكتر، الكتاب يبدأ برسالة، يبدأ بموعظة من واحد، وبعدين يجيب لك كلام الرسول مختلط بكلام الناس، ليس له قدسية القرآن. القرآن كله كلام الله. ولذلك أنا لما سألت الأسئلة أنا أريد أن أثير هذه المعاني، معاني أن تعرف ما هو القرآن وما هي مميزات القرآن وما هو الوحي. لحد دلوقتي الظاهر الجماعة بيدوروا على الإجابة. أرجع أقول أسئلة تاني، قول لي إيه ما هو تعريف الوحي في اللغة وتعريف الوحي في الاصطلاح. طيب، وما هي كيفية وحي الله إلى رسله؟ طيب نشوف الاتصال الأولاني، الظاهر إن شاء الله يعني يكون فتحت خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ سامي. أيوة، هات الصوت هنا إن شاء الله. نعم.
ألو.
أيوة، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا اسمي سامية مش سامي.
أستاذ سامية؟
أيوة إن شاء الله.
طب ماشي.
ماشي.
احنا سألنا 3 أسئلة. اتوصلت لحل الواحد منهم؟
ايوه، معنى الوحي في اعتقادي يعني ان هو الصلة بين الرسل ورب سبحان الله سبحان الله. يعني تبليغ رسالته للبشر، ويعني ابلاغ اوامره للناس وتكليفهم باوامر الله.
طيب كيفية وحي الله الى الرسل؟ كيف اوحى الله عز وجل، كيف انزل الله عز وجل
الوحي على سيدنا محمد في الغار، وكان معتكف شهر تقريبا. قال له اقرا، فقال له انا بقارئ، وبعدين قعد 10 ايام تقريبا ورجع تاني، نزل عليه بالوحي بصوره المدثر لما كانت صوره العلق.
طيب ماشي. طب خليكي معانا استاذه ساميه ان شاء الله، ونقول لك جزاك الله خيرا، وبرضه هنشوف يعني وجه تاني للاجابه ان شاء الله. لسه الاسئله ما زالت قائمه، ما هو تعريف الوحي، كيفية وحي الله إلى الرسل، كيفية نزول جبريل بالقرآن. وطبعا أن لسه المجال فتحه للأسئلة قبل ما أبدأ أجاوبنا. أرجع أقول لك يا أحباب أن كتاب الله بلغت العناية به، مش بس عند المسلمين الذين تعاهدوه وقسموه إلى أجزاء وإلى أرباع وإلى أحزاب وأعشار. واحد يقول لي تقسيم ده بدعة، أقول لك هو المسألة بدأت بأنهم أرادوا أن ييسروا تلاوة القرآن وختم القرآن على عامة المسلمين، فقسموه التقسيمة دي بحيث تختم القرآن في شهر، قسموه 30 جزء. أنت عارف التقسيم ده، لو أنت عديت الحروف هي التقسيم جه ازاي بقى؟ وده من عنايه الله برضو بالقران، ان الهم العلماء في عصر من العصور في القرن الثاني الهجري ان يعدوا حروف القران، ان يعدوا حروف القران وكلمات القران، ويبداوا بقى ايه يقسموها بحيث انا في اليوم والليله وعلى مدار شهر استطيع في صلواتي، صلوات الفرائض وصلاه النوافل، ان اختم القران جميعه. يبقى تقسيم القران ده كان الى ارباع والى احزاب والى اجزاء، يعني القران كله عباره عن ايه 60 حزب، او نقدر نقول 30 جزء، كل جزء فيه 8 ارباع، يبقى القران كله كام؟ 240 ربع و60 حزب، لان الحزب 4 ارباع. نجد ان بدأوا يقسموه هذه التقسيمة كما قلت لتسهيل الحفظ، عد الحروف وعد الكلمات، وبدأوا يحاولوا يخلوا كل جزء حروفه قد الجزء الثاني، قد الجزء الثاني بالظبط، بحيث انت كل يوم تاخد قدر وتنتهي في اخر الشهر عند نهاية الايه، عند نهاية القرآن. طب نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه استاذ ابراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. ايوه اتفضل، انا معاك اسمعك
يا شيخ.
اتفضل
يا شيخ.
ايوه نعم.
ممكن انا مش عايز اشارك البرنامج يعني.
ايش؟ طيب نشوف اتصال اخر وخليكم معانا في اجابه الاسئله. نشوف اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه
ايوه نعم.
ايوه معاك.
ايوه حبيبي قول يا شيخ عبد المقصود.
ان شاء الله الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه
وسلم. ايوه
او الوحي يعني شرعا هو كلام الله عز وجل بنزل القران. كلام الله عز وجل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد به لله عز وجل. الحديث القدسي الذي ينزل بوسط جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، او السنه النبويه اللي تنزل بمعناها على النبي صلى الله عليه وسلم. اما كيفيه نزول الوحي يعني على ثلاث صور. اما ان يلقى في روح. نعم
تفضل.
اما ان يلقى في روح النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح القدس نفخ في روعي.
طيب
الى اخره. اما الحديث الثاني عند مسلم صحيحه وكذلك عند البخاري ان ينزل كسلسله الجرف الى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب اشكرك يا شيخ عبد المقصود، وادعو الله تبارك وتعالى يعني ان يبارك لك ان شاء الله، يعني انت قربت مننا ان شاء الله، لكن برضو انت ناقص لك حتتين صغيرين، لكن احسنت، احسن الله اليك. اجابه طبعا ان شاء الله يعني قريبه باذن الله من الصواب. نبدا نقول ايه يا احباب، هجاوب على حته من السؤال الاولاني. الوحي هو ايه؟ الوحي هو عباره عن اعلام في خفاء بسرعه، يعني اعرفك حاجه بطريقه خفيه وبسرعه ما تاخدش وقت. ده اصل الوحي في اللغه. طب نشوف هذا الاتصال يمكن يجيب لنا اجابه جديده. السلام عليكم. اتفضل يا شيخ محمد.
السلام ورحمه الله.
ايوه نعم اتفضل.
اخي الحاج.
نعم اتفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
ربنا يحفظك.
ارى ان الوحي هو انزال الكلام الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى على الرسل.
ايوه.
وعن طريق جبريل.
تمام.
الى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عن جميع الرسل عن طريق جبريل.
احسنت، ربنا يبارك فيك. طب اسمع معانا بقى شيخ محمد الاجابه ان شاء الله. إذن طيب يا أبا عبد العزيز من سوريا. السلام عليكم.
السلام
عليكم. أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ممكن أشارك
شيخ؟ عشان الوقت، ما أنت مشارك دلوقتي.
الوحي لغة.
أيوة.
الإعلام الخفي السريع.
تمام.
اصطلاحا
إيه؟
هو إعلام الله رسولا من رسله أو نبيا من أنبيائه.
بإيه؟
بما يشاء الله من كلام او معنى.
تمام جميل.
الجواب الثاني
اي
الرؤيه الصادقه.
ايوه.
رؤية الملك في صورته.
دي كيفية الوحي بقى.
ايه نعم. خامسا كان يأتيه مثل صلصلة الجرس.
ايوه.
يكلم الله رسوله من وراء حجاب.
نعم.
ما كان يلقيه الملك في روعه.
أيوة.
من غير ان يراه.
تمام.
وجزاكم الله خير.
جميل جميل ربنا يفتح عليه.
الله
طيب والله هي اجابات جميله بس انا احب اوضحها. ايه طب نشوف الاستاذ ماجد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم. صباح الخير يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
الله يبارك فيكم ان شاء الله.
الله يحفظك. اتفضل.
انا احب اشارك معكم بالشكر والدعاء لكم ان شاء الله. الله يثبتكم وبالاستمرارية على هذه المواضيع.
ربنا يسعدك.
جزاكم الله الف خير.
الله يبارك فيك يا شيخ ماجد. مجد الله اسمك في الدنيا والاخره. اهلا بك. يبقى الوحي في اللغه يا احباب هو عباره عن اعلام بطريقه خفيه بسرعه. زي ناخد امثله مثلا. لان بعض الناس مفكر بيفسر بعض الالفاظ بما يتراءى له ان وحي لازم يكون جبريل موجود هو واسطه. لا، وجود جبريل هذا في الوحي الذي يكون للانبياء. لكن ربنا مثلا اوحى الى ام موسى واوحى الى النحل، بل مش عايز اقول لك كمان يعني الشياطين يوحون الى اوليائهم، هل عن طريق جبريل؟ لا، ليس كل وحي يكون متوسطا فيه جبريل. يبقى الوحي في القران ياتي بمعنى بالمعنى اللغوي وبياتي كذلك بمعنى الايه؟ بمعنى الاصطلاح. المعنى اللغوي عباره عن ايه؟ هو اعلام في خفاء، وده بيشمل الالهام الفطري زي ما ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى ام موسى. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، يعني نزلنا جبريل؟ لا، يعني الهمناها الهاما فطريا ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، وضعنا في نفسه، وهذا يسمى وحي. كذلك هنشوف الاخ ابراهيم من ليبيا بس بعد ما اكمل بس الاجابه. كذلك الالهام الغريزي الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في نفوس العجموات كوحيه الى النحل. واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هل نزل جبريل؟ لا، بمعنى وضع فيها وضعا غريزيا وأعلمها إعلاما غريزيا أن تصنع هذا الصنع. كذلك نجد برضو الرمز السريع، الرمز السريع والإشارة والغمزة كده من غير ما حد يحس. احنا مثلا قاعدين في مكان فأنا بصيت لك بصة كده معينة، يعني أوحيت لك أشرت لك إشارة بمعنى معين أنت فهمته، كما فعل زكريا عليه السلام مع قومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إشارة خفية سريعة أن تسبحوا بكرة وإيه؟ طيب احنا هناخد اتصالات برضه بس يعني أكمل الإجابة. أما بقى بالنسبة لوسوسة الشياطين أيضا تسمى وحي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وبالمناسبة كان في واحد قدامنا كنا بنحب نضحك يعني كده، الراجل ده كنا بنوقفه نقول له تعالى أنت بينزل عليك الوحي؟ آه ده بينزل عليا الوحي وبتاع. فجه أستاذنا أساتذة قال له انت كده كفرت وانت كده وبتاع مش عارف ايه. قلت له لا والله هو صادق، والله بينزل عليه الوحي. قال لي وحي ايه؟ قلت له ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، فبينزل عليه وحي بس من الشياطين. فيعني نقف في الاجابه شويه دلوقتي وناخد اتصال معانا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ايوه حبيبي اتفضل.
الحاج الشيخ
اهلا وسهلا.
أنا إبراهيم من ليبيا والله.
يا مرحبا بأهل ليبيا جميعا.
نبيك أن تدعو لنا بس بالدعاء الصالح.
ربنا يبارك لك يا شيخ إبراهيم. طيب كيفية وحي الله إلى الرسل؟
السلام عليكم في أمان الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع القاهرة ونشوف الأخت سناء. السلام عليكم.
لأن الكلام صفة المتكلم.
إحنا لسه ما بدأناش.
والمخلوق مفعول للخالق.
أي.
يعني الكلام ده ايه؟ يعني مش من عند سيدنا جبريل ولكنه من عند الله سبحانه وتعالى. وانه لتنزيل يعني رب العالمين.
وإنه
نزل به الروح الامين
على قلبك. نعم.
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب ماشي جميل.
وبعدين ربنا قال سبحانه وتعالى
ايوه
قل نزله روح القدس من ربك. وفي سورة النحل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اذا سيدنا جبريل وهو الوحي الذي نزل مصدقا بكلام الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى.
طيب جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا استاذ سناء. نشوف بقى هنا طبعا كلامهم كله جميل، بس انا بجمع كلامهم بس وبحطه كده في طريق يعني ايه في صياغه كده. يبقى احنا قلنا الوحي هو عباره عن الهام بسرعه في خفاء، الهام لحيوان، الهام لانسان، الهام لاي شيء، ما فيش مشكله. لكن الوحي بقى بالقالب الشرعي وبالمفهوم الشرعي هو عباره عن ايه؟ لما اقول ربنا اوحى الى نبي من انبيائه معناه انزل كلامه، يبقى الوحي هو كلام الله المنزل على نبي من انبيائه، على نبي من انبيائه بطريقه سريه خفيه، بطريقه سريه خفيه غير معتاده للبشر. تاني وتالت، الوحي في عند علماء الشرع لما اقول اذا اطلق على نبي من الانبياء انه يوحى اليه معناه ان الله عز وجل انزل كلامه على هذا النبي بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر، يعني لم يعرفها البشر. عشان نفرق بقى ايه ما بين الوحي وما بين الوساوس وما بين هذه المسائل، يبقى احنا بنقول هذا ايه التعريف، هو كلام الله المنزل على نبي من انبيائه بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر، ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. طيب كيفية وحي الله الى الرسل، كيفية وحي الله الى الرسل اما بواسطة واما من غير واسطة. يعني ازاي ربنا بيتصل بالانبياء؟ اما يتصل بالانبياء بواسطة واما يتصل بهم بغير واسطة. بواسطة عن طريق مين؟ الوحيد المتعهد بمسألة الوحي هو جبريل، الواسطة الوحيد. يعني مفيش ملك تاني من الملائكة بيتولى هذه المهمة غير جبريل، خلاص. يبقى دي طريقة نزول الوحي على النبي من الانبياء بواسطة. طب والطريقة التانية بغير واسطة، بغير ايه؟ بغير واسطة، اللي هو ان يكلم الله عز وجل هذا النبي كما كلم الله ادم، قلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، وكما كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، وكما كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج. فهذا ايضا وحي بس بدون ايه؟ بدون واسطة. كذلك نقول من الوحي الذي ليس فيه واسطة الرؤية، الرؤية الصادقة في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة. دي بدأت إمتى بقى؟ إحنا إمتى لو تعد الشهور، النبي صلى الله عليه وسلم لما تم 40 سنة، لما عمره الشريف تم 40 سنة، في ربيع الأول ويمشي بقى كده لحد رمضان 6 أشهر كان يرى الرؤية فتجيء كما رآها تماما مطابقة، تأتي كفلق الصبح. لما ذكرت السيدة عائشة هذا الأمر قالت فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ده أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، كان الله أراد أن يجهز النبي ويمهد النبي لنزول جبريل عليه. ما يجيهاش صدمة واحدة، إنما يقول له أنت فيك شيء غريب، شيء غير عادي. هو إيه؟ ترى الرؤيا يا محمد في الليل، تصبح الصبح كأنه شريط منصوب قدامك، نفس اللي حصل ونفس اللي رأيته تماما. وده نوع من أنواع الوحي برضه. فرؤية الأنبياء ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الوحي. يبقى نقول اهو الوحي إما بواسطة جبريل، وإما بغير واسطة بكلام الله مباشرة، وإما عن طريق الرؤية الإيه؟ وإما عن طريق الرؤية الصادقة. طيب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. طيب كيفية نزول جبريل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إزاي جبريل كان بينزل بالقرآن؟ خلي بالك أنا بقول بالقرآن، ده قيد أهو مهم عشان يرتفع قليلا نزول القرآن. نزل جبريل بالسنة، هو جبريل كان بينزل بالسنة؟ نعم جبريل مش نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة ويعلمه أوقات الصلاة، وهذا ليس قرآنا. لكن انا بتكلم النهارده على طريقه اخذ النبي القران من جبريل بتكون ازاي. الحاله الاولى كما ساله الحارث بن شمس على النبي صلى الله عليه وسلم كيف ياتيك الوحي، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس. يعني بعض العلماء فسرها انه يسمع صوت كاني سلاسل كده على الصفوان على الصخر، صوت الوحي له دوي عظيم، او يسمع هذا الصوت تنبيها له يا محمد انتبه الوحي هينزل دلوقتي. المهم ان الوحي كان يأتيه بصوت عالي وبشدة وبقوة وهو اشده عليه. يبقى اول حالة ينزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحياة عليه أن ينسلخ النبي من الحالة البشرية حتى يستطيع أن يتصل بالملك، يبقى كأنه روح خالصة، فيكون أهلا للأخذ عن جبريل، فيتحول أو ينسلخ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالة البشرية إلى حالة روحانية عالية تتأهل لتلقي هذا الوحي من جبريل عليه السلام. وأحيانا العكس، جبريل هو الذي يتحول من الحالة الملائكية إلى حالة أشبه بالإنسانية فيأتي على صورة إنسان أو على صورة بشر، وكان يأتي أحيانا على صورة دحية الكلبي. يبقى الوحي أحيانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول. بس الناحية التانية دي أو الحالة التانية دي تبقى خفيفة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينسلخ عن بشريته بل يبقى على وضعه الطبيعي. جبريل هو اللي بيتحول إلى صورة بشر. واحد يقول طب واستواء الجناح دول جبريل بيروحوا فين؟ أقول يفعل الله بها ما يشاء، يجمعها يضمها، المهم إن جبريل على عظمته الرب تبارك وتعالى يشكله على صورة ويصوره ويمثله على صورة إيه؟ على صورة بشر. يبقى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. طيب ده يعتبر يعني الخاص بتعريف الوحي وكيفية الوحي إلى الرسل ثم كيفية نزول جبريل بالقرآن. السؤال برضو اللي أنا أسأله للسادة المشاهدين وأرجو أن هم يتفاعلوا معايا فيه، ما هي أسماء القرآن وما هي صفات القرآن؟ القرآن له أسماء وله صفات، قل لي اللي تقدر عليه من أسماء القرآن واللي تقدر عليه من صفات القرآن. وخلي بالك أنا بخفف الأسئلة هوت عشان يعني إيه يبقى فيه يعني تيسير عليكم إن شاء الله. ما هي أسماء القرآن وما هي صفات القرآن؟ واللي يعرف يقول لي عدد آيات القرآن يبقى إن شاء الله يعني باللغة العامية بتاعتنا يبقى براوة عليه. يلا مين بقى اللي هيقول وندعي له كلنا إن شاء الله؟ ما هي أسماء القرآن، صفات القرآن، عدد آيات القرآن؟ يلا يا جماعة عايزين نسمع الإجابات بتاعتكم إن شاء الله. وعلى بال ما نسمع الإجابات أرجع تاني الموضوع وأقول لك إيه، شوف من عظمة القرآن إن آلاف التراجم أو الترجمات لمعاني القرآن، ما نقدرش نقول ترجمة للقرآن لأن القرآن لا يترجم، الصور البلاغية التي في القرآن تمنع وتحول دون ترجمته لأنه لا يحاط بهذه الصور ولا يستطيع مترجم أن يأتي عليه، لكن بنترجم معاني القرآن، بنترجم تفسير القرآن المختصر إلى لغات أخرى. القرآن اترجم لأكثر من 232 لغة، ترجم القرآن لأكثر من 232 لغة. ممكن لغة من اللغات تترجمه مئات المرات، يعني مثلا ترجم إلى الإنجليزية حوالي 276 مرة بالإنجليزي. كلهم بيحبوا؟ لا، فيهم مغرضين وفيهم يعني كذابين وفيهم، لكن الشاهد أنه ترجم الإنجليزية أكثر من 286 ترجمة، 286 ترجمة للإنجليزي بس. عندك بقى اللغات الأخرى شيء يعني إيه، أنت عارف قيل إن البشر يحملون أكثر من 5000 لغة، وعلى فكرة كل ربع ساعة بتموت لغة بموت آخر من يتقنها، لكن تبقى لغة القرآن ببقاء القرآن دائمة حية إن شاء الله. فأرجع يعني وأقول إن من عظمة القرآن أن تنشغل به البشرية هذا الانشغال ويترجم كل تلك الترجمات ويعتني به البشر. ما في كتاب في الدنيا اعتنى به الناس سواء مسلمين وغير مسلمين كما اعتنوا بالقرآن العظيم. ما فيش نص وصل بالطريقة اللي وصل إلينا بها القرآن، حتى السنة. يعني احنا لو جينا شفنا كده مثلا القرآن كيف أنه وصل إلينا بالتواتر، وكيف أنه ضبط هذا الضبط الفائق العالي لدرجة إن أنت تلف العالم كله، تنزل تركيا، تنزل الهند، تنزل الصين، تنزل مصر، تنزل السعودية، تجيب مصحف من أي مكتبة نفس الكتابة ونفس النسخة بلا حرف زائد ولا حرف ناقص، هو نفس المصحف اللي موجود في مصر، موجود في السعودية، موجود في الهند، موجود في الملايو، موجود في كراتشي، موجود في أي دولة من دول العالم. مفيش إيد قدرت تتمد عليه. بعض الناس يقول بس خلي بالك في ناس قدروا يعني أو بمعنى صح حصل منهم أخطاء في القرآن. يعني حمزة الزيات لما جه يقرأ القرآن وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، ذلك الكتاب لا زيت فيه، ده ما يعتبرش خطأ هوت. والقارئ الثاني اللي قرأ عذابي أصيب به من أشاء فقرأها أصيب به من أساء، ده ما يعتبرش خطأ هوت. أقول له ده أكبر دليل لينا على إن القرآن معصوم وعلى إن القرآن محفوظ وممنوع عن وجود أي خطأ فيه. إزاي؟ لما الرجل ده يخطئ هذا الخطأ وتنتشر في العالمين أن رجلا أخطأ لا ريب فيه قرأها لا زيت فيه ويحصل هذه الدهشة ويحصل هذا الاستغراب وهذا الكلام، ده من أعظم الأدلة على أن هذا الكتاب لا يقبل دخيلا ولا تغييرا أبدا، بدليل الرجل أخطأ. فين؟ شوف حمزة الزيات في القرن الثالث أو الرابع فين أخطأ وخطأه إلى الآن يردد في الكتب على أنه عجيبة من عجائب الظهر. ده لو كان كتاب يقبل الخطأ كان يدوب الخطأ فيه وما حدش يحس بيه، لكن لأنه كتاب بيلفظ كل دخيل ويفضحه وينشره اشتهرت هذه الحادثة. فهذه الحادثة هي عين الدليل على حفظ القرآن. كذلك عذابي أصيب به من أساء، لا ممكن تمشي من جهة المعنى، هو في الأول ما كانش القرآن يعني منقوط، لكن القراء والحفاظ بل العوام لا، حاسب الصحيح عذابي أصيب به من أشاء، وصارت هذه مسجلة ومعلومة واضحة كالثوب الأبيض لا يقبل أن يوضع عليه أي شيء مغاير له أبدا. فكذلك من اقترب إلى القرآن بشيء تجد يفتضح ويظهر أمره في العالمين. لا أنا عايز أقولك على حاجة كمان أنا بدأتها وما كملتهاش اللي هي إيه، حفظ النص القرآني بطريقة لم تكن حتى للسنة. السنة اشتملت على أكثر من 20 علم لضبط حديث النبي ورواياته، ورغم كده أجاز كثير من المحدثين رواية الحديث بالمعنى لمن ملك اللغة واستطاع أن يؤدي نص النبي صلى الله عليه وسلم بلا تغيير عن معناه الصحيح أو معناه الأصلي، فقالوا لمن ملك اللغة وضبطها وأحسنها يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. ولذلك أنت تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مجلس واحد يروون واقعة أو حادثة حدثت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيها النبي، تجد أن كل صحابي يرويها من وجه، أحيانا في زيادة وفي نقص وفي تغيير، تقول هو النبي قال ديت ولا قال دي ولا قال دي، ما هو مجلس واحد مش مجالس متعددة، مجلس واحد وكل صحابي روى الحديث بطريقة أخرى، في تقديم وفي تأخير، في زيادة وفي اختصار، إيه الموضوع؟ لأنهم رووا حديث النبي أو استجازوا في بعض الأحيان رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. أما القرآن لا، لا يقبل الرواية بالمعنى أبدا. ما تقوليش قال الله تعالى في آية ما معناه، لا في حديث ما معناه بس مش للعوام، لا للأئمة، أئمة اللغة والذين يملكون زمام الفصاحة لهم عند بعض العلماء أن يروا أو يذكروا حديث النبي بالمعنى. إذن فامتاز القرآن حتى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن حديث النبي وحي، ما هو الوحي وحيان، وحي باللفظ والمعنى اللي هو القرآن، وحي بالمعنى والسبك اللغوي والصياغة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تسمع الحديث تقول لا ده مش قرآن، تسمع القرآن ده قرآن ليه صياغة تانية. فوكلهما وحي منزل من السماء، لكن وحي الله في الحديث استجازوا روايته بالمعنى لمن ضبط اللغة وأمنوا التحريف أو التغيير في معنى النص النبوي. يبقى أرجع وأقول لك امتاز القرآن بميزات منها أن نصه حفظ حفظا لم تعرفه البشر من قبل، ولم يبلغ إليه كتاب ولم يبلغ إليه أي نص آخر يخالفه حتى السنة. كذلك العلماء بيقولوا من حفظ الله للقرآن أيضا مع اللفظ والمعنى أن يحفظ الله سبحانه وتعالى في كل جيل من يقوم بهذا القرآن، كما روي في صفات هذه الأمة أن أناجي لهم في صدورهم، يعني كتاب لا يغسله الماء. كيف لا يغسله الماء؟ حافظ القرآن ينزل النهر ويغتسل ويستحم والقرآن في صدره لا يغسل ولا يمحى منه، لأن أناجيل والأساس كذلك في حفظ القرآن يقوم على أمرين، على حفظ السطور والتدوين في المصاحف وعلى حفظ الصدور، وكلاهما يعاون الآخر ويكمله. نجد من آيات الله في الحفظ شيء عجيب، يعني احنا شفنا طفل قال انه يعني عنده تخلف عقلي، تكلمه تقول له اشرب كل ما يفهمش انت بتقول ايه، فاذا كلمته في القرآن قلت له قل لي آية رقم 71 من سورة كذا، على طول ينطلق بالقرآن. تيجي تكلمه الكلام العادي مفيش، ما ينطقش ولا كلمة. بل الاعاجم، الاعاجم تسمع منهم القرآن كما انزل، تيجي تكلمه كلام عادي ما يفهمش انت بتقول ايه، بالقرآن يبدأ يتعامل معاك ويتلو القرآن. فتلاوة الاعجمي للقرآن بهذه الطريقة وهذا الاداء المنضبط حسب القواعد، قواعد التجويد، ده يعتبر آية ومعجزة وشاهد للقرآن ان هذا القرآن ليس محفوظا بقدرة البشر، انما محفوظ بقدرة رب البشر، وهذا الضبط وهذا الاحكام من البشر انما تم بقدرة الله وحده. بيحكوا عن الشيخ محمود برانق، ده كان بيراجع المصاحف وكان في هذه اللجنة، انهم راجعوا القرآن اكتر من 40 مرة وبيعرضوها على الشيخ محمود برانق عشان يعني ايه يستجيزوه طبع المصحف. هو كده راح جاي مسك المصحف فر جاي عند قال في شدة هنا ناقصة، شدة ايه؟ احنا مراجعينه مرة 40 مرة ولجنة كبيرة، لا في شدة هنا. وان هذه امتكم امة واحدة، انتوا كاتبينها وان هذه، بص سبحان الله الشده دي فلت منا ازاي، لكن الله سبحانه وتعالى وفق هذا الرجل لالتقاط هذا الامر بسرعه. تقول لي دي بقوته؟ لا، قوه مين؟ ده بقوه غير قوتي. يبقى اذا حتى الحفاظ الذين يحفظون القران ممنوعون قوه من الله على حفظ هذا القران في صدورهم وعلى وعيه وعدم الخطا فيه، كذلك حفظه في السطور كما هو مدون وكما هو معلوم. راجل جه للمأمون وبعدين قال له انت ذكي وبتفهم شغلنا عارف الحسابات والحاجات دي يعني، فقال له لما لا تسلم وارى فيك عقلا، وكل عاقل بطبيعته سيميل الى الاسلام. فقال له دعني يعني اراجع نفسي وانظر في امري ثم يعني أتيك بالجواب. فغاب عنه سنة ثم أتى فوجده المأمون قائما يصلي، قال أليس هذا فلان ابن فلان؟ قالوا بلى. قال أو قد أسلم؟ قالوا أسلم. قال منذ متى؟ قالوا من فترة. فسأله تعالى ما شأن؟ فقال منذ أن غبت عنك وأنا أراجع كل الكتب التي تصل إليه الأيدي، أنظر فيها وأتدبرها حتى تيقنت بالقرآن، لكني لم أستعجل بالدخول في هذا الدين حتى أجري اختبارا. قال له إيه الاختبار؟ قال له كتبت من الصحف الأخرى أو من الكتب الأخرى كتابة وأضفت فيها وزدت منها ونقصت منها ونزلت السوق أعرضه للناس فاشتروه مني ومضى وراج بينهم، فجربت ذلك في كتاب آخر نفس الذي حدث، زدت ونقصت وحرفت وبدلت وغيرت وشدت وبعته فقبل مني ولم يناقشني فيه أحد أو يراجعني، فقلت أفعل ذلك مع القرآن، فأخذت أبدل بعض الكلمات وأغير بعض الصفحات ونزلت به السوق بعته لرجل، فما أن مضيت إلى أول السوق أو بضع خطوات وإذا بالرجل يمسك بتلابيبي ويلقيني على الأرض بل وكاد يقتلني، ما باله؟ قال هذا ليس كلام الله، هذا ليس القرآن، هذا تحريف وهذا تخريف وهذا تشويه، ليس هذا كلام الله، وألقاه في وجهي. فعلمت أنه محفوظ بحفظ الله، حفظ السطور وكذلك حفظ الصدور. طيب احنا يعني كنا نريد يعني أن نبلغ من الحديث مبلغا أكثر من ذلك، لكن على أمل اللقاء بحضراتكم فنستودعكم الله إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد نتكلم معكم، كذلك اللي يحب يحضر بقى عشان يجاوب، نتكلم إن شاء الله عن القرآن، أسمائه وصفاته وتنزلات القرآن، وما الحكمة في نزول القرآن منجما أي مفرقا على قلب النبي محمد. انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع القادم ومعكم هذه الإجابات، حتى نسعد باتصالاتكم وسماع آرائكم. تقبل الله مني ومنكم، ألقاكم في الأسبوع القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.